السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون؟ نحن الآن نواصل في سرد الحوار الساخن الذي حمي وطيسه واشتد بأسه بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين. ومن تتبع معنا هذه الآيات الأخيرة وجد أن الأمر بقل تكرر 13 مرة، وهذا يدل على أن ثمة حوارا وجدالا كبيرا دار بين النبي صلى الله عليه وسلم ومن عاداه من المشركين. هذا الحوار كي يكون من غاب عن هذه المجالس في بمعرفة بمقصود هذه السورة العظيمة، سورة الأنعام، هذه السورة من بدايتها إلى نهايتها، قل في معظم جولاتها، تدور حول تحقيق وإثبات أمور ثلاثة هي من أهم الأمور الإيمانية والعقدية. أول شيء تدعو إليه هذه السورة التوحيد، توحيد الله عز وجل وبيان شرك المشركين. ومن تأمل السورة وأحداثها ونقاشاتها وصورها وجد أن الشرك لا يختلف، إنما تختلف مظاهره، يعني الشرك واحد إنما تختلف مظاهره. فقديما كانوا يتعلقون بالحجارة والأنصاب والأوثان التي كانت تحيط بهم وببيوتهم. الآن الشرك انتقل إلى تعظيم والتعلق بالأشخاص، وهؤلاء هم الذين صاروا تصرف إليهم العبادة في هذا الزمان. وضروري أن يعود المسلم دائما إلى هذا الأمر وتذكير الناس به، خاصة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، يعني راح يظهر الشرك من جديد في هذه الأمة. وصدق خبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأمة الإسلام وللأسف الشديد أصيبت بهذا المرض العضال الخطير الذي ساواهم بينهم وبين المشركين، ما عاد ثمة فرق بين المشركين وغيرهم، بل إنهم صاروا ربما أكثر، أقصد أتحدث عن المشركين، صاروا أكثر شركا من النصارى. لماذا؟ لأن النصارى قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يعبدون الله وعيسى ابن مريم وجبريل روح القدس، إن زادوا عبدوا مريم عليه السلام، إن زادوا عبدوا يوسف. ذلك تسمعون يقولوا ماري جيزو جوزيف، لا لا، دائما يدعون يوسف أيضا النجار بريئة على كل حال. يعني ثلاثة أكثر شيء يذكرونه. فصوفية هذا الزمان وجهلة المسلمين الذين يحسنون الظن بهم، تراهم جعلوا لله أكثر من 50,000 ند، يعني كان أكثر من 50,000 ضريح في الأمة الإسلامية اليوم يعبد ويزار ويذبح له ويتقرب إليه وغير ذلك. وهذه أمور معروفة، من جال في بلاد الإسلام رأى هذا، بل من جال في قطره يرى هذا رأي العين ويلمسه لمس اليد. فهنا أمة الإسلام صارت أكثر شركا من النصارى، فلا شك أنهم سيكونون أظهر عليهم، يظهرهم الله تعالى عليهم، والعبرة بالغالبية. فالمسلمون ينبغي أن يعودوا إلى دعوة هؤلاء في تلك الأمكنة، يدعوهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى وتعليمهم مظاهر الشرك وغيره، حتى يدخلوا في وعد الله عز وجل القائل: وعد الله الذين آمنوا منكم الذين عملوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذا وعد، ولكن الشرط: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فلا يعقل ولا يعقل، لا يعقل أحد ولا يعقل من أحد أن يهتم الإنسان بالوعد وينسى الشرط. الآن الناس يتستنى في الوعد لكنهم ما عملوا لهذا الشرط، وهو تحقيق توحيد الله: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أنا أقول هذا كي يحسن الإنسان الظن بربه أولا، فليعلم أن الله عند وعده ولكن العبد ليس عند شرطه. فهم؟ ما يجيش إنسان يقولك متى نصر الله، وهل خذلنا الله حتى ينصر، لا، حتى نقول متى نصر الله. وقتاش خذلنا ربي باش نقول متى نصر الله؟ لم يخذلنا الله قط، إنما نحن الذين خذلنا أنفسنا بأن تركنا الدعوة إلى الله عز وجل ودعوة إلى توحيد الله في كثير من مناطق. وكان الشيخ مبارك الميلي رحمه الله تعالى، هذا الإمام العالم، كان إذا جال في أقطار البلاد فسر لهم سورة الأنعام. الدرس اللي يديره في المسجد هو تفسير سورة الأنعام. لماذا؟ لأنها تدعو إلى توحيد الله. لو كان يبدأ يشرح كتاب وش يقول يتهموه؟ يتهموه بأنه وهابي، بأنه يتبع مذهب شيخ الإسلام تيمية، وذاك الوقت صعب، بل على حد قريب يعني في التسعينيات لقينا أشخاصا من الصحراء يحرقون كتب شيخ الإسلام تيمية. فإذا وش دير؟ أدعوهم إلى التوحيد بماذا؟ بالقرآن. واحد ما يقول لك القرآن ما نأمنوش به، كلهم يؤمنون بالقرآن ويكون فيه الحجة والبرهان. فسورة الأنعام هذه فائدتها تدعو إلى أهم أصل، وهو توحيد الله تبارك وتعالى. بين قوسين، عندما تسمعون الناس يدعون إلى وحدة الأديان عادي، لأن الذين يتربعون على العرش الدعوة هذه شكون؟ هم الصوفية. ابحث عن كل من يدعو إلى مقاربة بين الأديان ليدخلوا في هذه اللعبة الإلحادية الكفرية، مقاربة بين اليهود والنصارى والمسلمين. ومستحيل يتقارب يقارب بينهما. هل تستطيع أن تقارب بين الماء والنار؟ مستحيل. فكذلك الديانات هذه مستحيل تتقارب، لأن تلك شرك وهذا توحيد، والشرك مستحيل يجتمع مع التوحيد. فابحث عن أسماء الذين يدعون إلى المقاربة من الذين يدعون الإسلام، تجدهم صوفية. علاش؟ لأنهم هم يقولون بأكثر من ثلاثة، يدعون مع الله أكثر من ثلاثة، فألزموهم. يجيهم سهل الدعوة إلى مقاربة الأديان، لكن الحريص على التوحيد، توحيد الله، مستحيل يقبل بهذه النظرة الإلحادية الجديدة. إذن فنعود فنقول سورة الأنعام تدعو إلى هذا الأمر، إلى توحيد الله. زد ثانيا إلى إثبات رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإثبات الرسالة مقصود منه أيضا إثبات القرآن، كتمع الرسالة أي النبوة مع القرآن. والأمر الثالث هو إثبات اليوم الآخر والدعوة إليه. هذا هو التذكير بالأسس والأركان التي تدعو إليها سورة الأنعام. كيف قال سورة الأنعام من اللي تبدأ حتى الآن تجدها تدعو إلى ثلاثة أشياء هذه. ثم يجعل الله سبحانه وتعالى فاصلا أو استطرادا أو جملة اعتراضية يذكرهم بالعذاب الذي أتاهم في الدنيا أو سيأتيهم يوم القيامة، ويستطرد أحيانا بماذا؟ بتسلية الرسول صلى الله عليه وسلم وإدخال السرور عليه ونزع الحزن من قلبه. إذن هذه سورة الأنعام تهتم بهذه الأمور الثلاثة. الآيات كثيرة والأدلة غزيرة، في إثبات هذه الأمور الثلاثة. استدل عليهم بالآيات الكونية، ما تراه عينك من خلق الله تبارك وتعالى يدل على توحيده. فهم يحكى قديما عن أحد الأعلام، كان لديه مناظرة مع بعض الملحدين الذين ينكرون الخالق سبحانه وتعالى. وفي الحقيقة ليس هناك أحد ينكر الخالق، ما كشف الدنيا واحد ينكر الخالق، حتى ستالين ولينين أي إنسان يدعي الإلحاد مستحيل في قرارة نفسه ينكر الإله. مفهوم؟ ما من إنسان إلا ويقر بإله. لكن الشيوعيون كانوا هاربين وفارين من إثبات الألوهية، لأنهم لو أثبتوا إلها لقيل لهم فلما لا تعبدوه، إذن هم فروا من العبودية فأنكروا الألوهية. أما الذي يثبت الألوهية فيلزم نفسه بالعبودية. إذا ما فيش إنسان في الدنيا على الأرض أو في السماء ينكر الخالق، معلش هؤلاء تعجرفوا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم فقالوا لا خالق في هذا الزمان، إنما هي الطبيعة، إنما هي تكلمنا عنهم، إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر، هكذا كانوا يقولوا. فلقيهم هذا وطلبوا منه مناظرة، وكان أعلم زمانه، أعلم أهل زمانه، فوعدهم مثلا الساعة الفلانية في الوقت الفلاني في المكان الفلاني، فتأخر عن الموعد فجاءهم بعد ساعات، فاعتذر منهم وقال اعذروني على تأخر هذا، فلم أجد، لأنه هو كان بالعراق، لم أجد ما أقطع به النهر، ما كاش حتى واحد يقطعني النهر، وأنا لا أحسن العوم، فبقيت أنتظر حتى سخر الله لي أشجارا تقطعت، اقتلعت من الأرض وتقطعت وتنجرت ونزع ورقها ووقعت على النهر وربطت وحدها وجئت بها إليكم. فثاروا ثورة رجل واحد وقالوا هذا غير معقول، مستحيل حاجة مثل هذه تتكون وحدها. وإذا عجبتم من هذا الفلك، هذا الزورق هذا البسيط جدا، فكيف يكون مثل هذه الجبال، مثل هذه الأنهار، مثل هذه البحار، مثل هذه الأقمار، مثل هذه الشموس، مثل هذه النجوم، تكون هكذا تكونت من الطبيعة؟ يقال إنهم أسلموا جميعا وألزمهم حجرا. الشاهد أين هو؟ هو النظر في الآيات الكونية، مهم جدا إن الإنسان كما قالت أم الدرداء، كانت عبادة أبي الدرداء التفكر والتأمل. ومن الآيات الآيات الشرعية، هذه أعظم آية على الإطلاق، لذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. الإنسان كي يبدأ يقرأ ويقرأ ويتأمل ويتدبر هذا يزيد يتقرب إلى الله، أما اللي ما يقرأش يقعد طول حياته يعاد الشيء، كما قال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. ومن أمثال العرب من جهل شيئا عاداه. بكري على بالك كنت تقول إنسان باللي يجي نهار تهضر مع إنسان بحديدة يقتلك، كنت تقول تقدر تهضر مع إنسان هو في الشام وانت بالمغرب تهضر معه في حديدة تحكمها ودير لها هكذا تبدأ تهضر يقتلوك يرجموك يعلقوك، علاش؟ عقولهم لا تقبلها، مازال ما قراوش هذه الأشياء، فهم مستحيل يقراوا هذه الأشياء. كاين أشياء مخترعات وكما تقراش انت عليها وتعرف كيف تكونت ما تآمنش بها، تقول مستحيل. فلذلك العلم نور ينور لك الطريق إلى معرفة الحق، سأنه فقط يقرأ القرآن فقط ويتدبره جيدا، وكما قال عثمان لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله، لو كان طهرت تعصح قلوبنا لا تشبع من كلام الله. لي يقول لك لي عيا من كلام الله، هذا ما هوش طاهر قلبه، لأن كلام الله سبحانه وتعالى لا تشبع منه قلوب المؤمنين. فإنسان وش يدير؟ يقرأه ويتدبره جيدا ويتأمل، سيجد فيه إعجازا قبل من البلاغي والنحو، إعجاز تشريعي، إعجاز تشريعي، ما تصيب الشرع كامل مثل شرع الله تبارك، تصيب في إعجاز بلاغي. شكون اللي يعرف الإعجاز البلاغي؟ اللي قرأ البلاغة ولا لا؟ واحد ما قرأ شو من جاهل شيئا عاداه. فهم تجد فيه إعجازا نفسيا، وهو ما يعرف بالمعالجة النفسية. تقرأ القرآن تكون مقلق، تقرأ تبرأ قل لي من أين هذا؟ هذا إعجاز، أعطيني كلام تقرأه تجد فيه الراحة والطمأنينة مثل القرآن الكريم، فيه الإعجاز بالإخبار عن الأمور المغيبة. والأمور المغيبة نوعان، إما أمور مغيبة سابقة، أخبار الأمم السابقة، وأخبار الأشياء اللاحقة يخبرنا عنها القرآن الكريم فتقع. وهناك الإعجاز العلمي بضوابطه وشروطه، ماشي كالذين فتحوا على مصراع صاروا يتكلفون، لا، إعجاز واضح، تقرأ الآية تجد فيها إعجازا علميا بشروطه وضوابطه. فهذا أقول ذلك آيات شرعية، كي تقرأ كاين آيات شرعية وكاين آيات كونية، كاين جملة من الآيات وهي الآيات والبراهين الرسالية التي يأتي بها الرسل، والآيات المرسلين كل بحسبها توافق مقتضاها. فمثلا في عصر مثلا موسى عليه السلام كان اشتهر السحر وانتشر عمل السحر، فجاءهم من جنس تلك الخوارق، ظنوا أنهم خوارق، جاءهم بمعجزة أسكتتهم. في وقت عيسى عليه السلام انتشر علم الطبيعة والطب، فأتاهم بما يخرق الطبائع، يبرئ الأكمه والأبرص، يستحيل تبرئ الأكمه والأبرص، الأكمه الذي يولد أعمى هذا لا يبرأ إلا أن يشاء الله، وقد شاء الله على يد عيسى. الأبرص برص لا يبرأ صاحبه، فبهنا ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون طيرا، من أين هذا؟ أشياء كانت توافق ذلك العصر. في عصر النبي صلى الله عليه وسلم اشتهر الناس بساعة وبلاغة البيان والبيان، بلاغة والبيان، فأتاهم بكلام عجز عنه أعظم الناس أدبا وأكثر الناس شعرا، حتى انت ألف لام ميم، ألف لام ميم تعادي ألف لام ميم، صح؟ شوف هم ما استطاعوا أن ينقدوها، هم كانوا حريصين على أن يطعنوا في القرآن، وكان صابوا فيها مطعن كانوا يطعنوا، سكتوا. ألف لام ميم يتحداهم، هذا القرآن بلغتكم التي تتكون من ألف لام ميم صاد راء حاء ميم يا سين طه، هذه الحروف اللي تعرفوها، هاي جيبوا لنا مثله، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. إذن فهناك إعجاز موافق آيات الرسالية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ظهرت على يديه دلائل النبوة، وأنصحكم بأن تدرسوا دلائل النبوة، تقرأوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ظهر على يديه من خوارق من عادات، ما من خوارق للعادات، شيء عجيب ظهر على يديه، هذا علاش يثرج الصدر ويزيدك يقينا. مرة كان حزين عليه الصلاة والسلام، والحديث مسند الإمام أحمد عن أنس، كان حزين جدا، علاش؟ ضربه قومه حتى أدموه، ديسل الدم عليه الصلاة والسلام، فحزن، فجاءه جبريل قال ما حدث لك؟ قال كذا وكذا وكذا، فقال له شوف منيح، ألا أريك آية؟ مش تفهم؟ تفهم باللي معرفة ورؤية الآيات والدلائل هذا يثلج الصدر ويجعل على برد اليقين. فقال نعم، قال مر تلك الشجرة فلتأتي، فأمرها فاقتلعت من جذورها وآتته، قال مرها فلتعد فعادت. هذا استنبط منه ابن تيمية رحمه الله، قال إن دلائل النبوة من أعظم الأشياء التي تزيدك حبا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. من يعرف عليه ولا شيء عادي، طالع البدر علينا، مكة بدر أحد فتح مكة مات، ما يعرف والو، هذا مش يعرف، شاف رسالة جاء عودها لي، الإنسان لازم يقرأ عليه صلى الله عليه وسلم، يقرأ عليه كيف كان، يعني دلائل في كل شيء. إذن هذه معجزات كونية قرآنية رسالية، وهناك أشياء استدل بها الله سبحانه وتعالى على صحة توحيده وصدق رسوله وإثبات اليوم الآخر، منها ما سبق ذكره، وهو آخر شيء ذكرناه، حيث ذكر الله تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أتتكم الساعة غير الله تدعون إن كنتم صادقين. كان الدعاء ما يسمى بدعاء دليل الافتقار، أي إنسان جيبه فعلى وجه الأرض، أي إنسان المفروض الإنسان كي يكون عادي سوي الفطرة، يعني ما فاتش الحد تاع الكفر، ترى وإن أشرك بالله كي يضطر وتضيق عليه الأشياء واش يعود إلى الله، وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. هكذا معروفة. شفنا قصة عبد الله بن عكرمة بن أبي جهل كيف فر مع المشركين، فلما ضاق بهم الحال قال قائلهم إنه لن ينجيكم اليوم إلا أن تخلصوا لله إخلاصكم. قال والله إذا ما كانش ينفعني في البحر إلا الإخلاص، فلين ينفعني في البر إلا إخلاص. فأدرك هذا دليل. أو يقول لهم الله عز وجل نهار اللي تحوا مصيبة شكون تدعون؟ شكون ترفعوا يديكم ليمن؟ لله سبحانه وتعالى. وراهم شركاء نسيتوهم وتنسون ما تشركون، هذا دليل. وضربنا هنا دينا درس، خدينا درس من هذا، قلنا أن في هذا الزمان من هم أشد شركا منهم، حتى في زمن المصائب يرجعون إلى غير الله، تسيبهم يروحوا للساحر والكاهن والولي الصالح الذي يزعمونه، هذا أشد شركا منهم. شوف مشركو قريش شوش كانوا غير يطعوا في مشكلة يرجعوا إلى الله وحده، أخلصوا الدعاء. كي يكونوا في السراء يدعون غيره. إذا انت أزماننا هذول بعض الناس وللأسف الشديد حتى في وقت المصائب يرجعون إلى غير الله. كذلك استدل طبعا بعدين دار جملة اعتراضية، يقص عليهم سنة الله تعالى في الكون. تعرف كيف سنة الله في الكون؟ احفظها، قد جاءت مرتبة في سورة الأنعام. يأتيك بالبأساء والضراء. شو معنى البأساء؟ البأساء الله أعلم كنت وحدي ذاك النهار كي درت الدرس نشفيت. البأساء شدة الجوع، والبأساء في سورة البقرة القتل، لكن هنا البأساء شدة الجوع، والضراء الأمراض والأسقام. فأخذناهم بالبأساء والضراء. قال لك شوف هاي سنة الله في الكون، في أمم من قبلك أصيبهم بالبأساء والضراء، علاش؟ لعلهم يتضرعون باش يرجعوا باش يولوا الله سبحانه وتعالى. يعني هذه المصائب اللي تحدث لنا احنا اليوم باش تولي الى الله. ضربنا لكم مثل، مثل النائم لا يستيقظ تضطر الى ان تحركه، فان ابى تضطر الى ان تلقي عليه ماء، ان ابى يمكن ان تزعه من الفراش وترميه في الارض باش ينوض لمصلحته. فهم هذا كم انسان مثلا الناس العقل هكذا يفكرون. زور انسان مريض طيب مؤمن زوره وهو في تلك الحالة الشديدة، شي يقول لك إن الله أصابني بهذا المرض حتى أدعوه. فهم الله سبحانه يحبنا ندعوه فيصيبك بمرض حتى تتفكر دعاءه. لماذا الناس تعرض يطغى مع الإنسان؟ إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، كيبدأ يستغني يطغى. زد هذه سنة الله الأولانية، كإنسان منحرف يرسل الله تعالى عليه بعض المصائب، عدم عمل كاش خدمة كاش زواج موت هكذاك، فهم تضيق عليك الأشياء صح. إذا ما وليتش الله سبحانه وتعالى واش يدير؟ تدخل راح ياخذك، لا يفتح عليك الدنيا وما فيها. فهم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا مرسلنا. هذه المرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة شو يفتح لك؟ يفتح تنسى، تنسى وانت أولادك وتنسى، تنسى الله تمام، عندئذ يأخذ. إذا أحفظ هذا، بأساء وضراء لعلك تتضرع، إن أبيت يفتح عليك الدنيا وما في الراء تالي تم عندكش وقت، يأخذك أخذ عزيز مقتدر. هذا استطراد. عاد الله سبحانه وتعالى إلى دليل آخر، قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم فهم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. هذا دليل آخر نسموه دليل النفع والضر. من الذي ينفعكم ويضركم؟ هذا المشركون تاع زمان النبي صلى الله عليه وسلم. لو كنت تسأل أبا جهل، تسأل أبا لهب، أي كافر في ذلك الزمان تقول من ينفع ويضر؟ يقول لك الله. بلك تقول باللي ما كانوا عارفين هذا الشيء، لا كانوا يعترفون ويقولون إن الله هو النافع الضار. فلماذا تدعون إذن غير الذي ينفعكم وغير الذي يضركم؟ إذن هذا يبين لهم الله تعالى جهالاتهم. والناس تقرأ في وقت نزول هذه الآيات ما كانش يسلموا هكذا برك، كانوا يسلمون عن قناعة، يقرؤون مثل هذه الآيات يسمعونها فيسلمون، وأبى الله عز وجل على بعضهم أن يسلموا، ظلوا على كفرهم. هنا الآن آية أخرى وهي قوله سبحانه وتعالى قل أرأيتكم إن أتتكم أو إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. اسمع منيح، هنا الله سبحانه وتعالى يذكر حجة أخرى ودليلا آخر على فساد وبطلان مذهب المشركين وصحة دعوة المرسلين. كيف؟ إن الله عز وجل قص علينا قصصا كثيرة عن الأولين، وكان المشركون يسمعون بقوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم صالح، قوم شعيب، كانوا يعرفونه لا نغال، كانوا يعرفون. ليقرأ ديوان أمي بن أبي الصلف والأول مرة سمعت، تجد فيه أشعارا يذكر أحوال هؤلاء. أقرأ شعر النابغة الدبياني، أقرأ شعر زهير بن أبي سلمى، أقرأ شعر امرئ القيس، يذكر لك أخبار الأمم السابقة ما فعل الله بهم. إذن هم كانوا يعرفون أن أولئك أتاهم رسل من الله سبحانه وتعالى ففعل بهم الله تعالى ما فعل حين تكذيبهم. الآن يقول لهم هاي آية من آيات الله، أن مرسل أن الرسل كانت تأتي بعض الأمم فإذا كذبوهم عذب الله تلك الأمم ونجى الرسل. أو تريدون أن يحصل لكم ذلك حتى تؤمنوا بالله وحده؟ يعني هذه آية، يعني لماذا أهلك الله قوم شعيب وأنجى شعيبا ومن معه؟ لأنهم ما أجابوهم. هذا دليل على أنكم على باطل، دليل على أنكم على باطل فلا تفعلوا مثل فعلهم. هذا دعوة من الله سبحانه وتعالى إلى هؤلاء كي يرجعوا إلى الحق ولا يعرض عنه كما أعرض عنه أولئك. قال عز وجل قل، لاحظ الأمر بقل، تكرر قلنا 13 مرة ليدلنا الله تعالى على أمرين اثنين. الأمر الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم مجرد مبلغ، قل، إذن ليس يأتي بشيء من عنده. ثانيا يفيدنا أيضا كما ذكرنا أن الحوار شديد، قل قل قل، أن الحوار شديد جدا. قل أرأيتكم، شو معنى أرأيتكم؟ آية اللي كان معنا أرأيتكم، شفنا مثلها، أخبروني أخبروني، أرأيتك أي أخبرني، أرأيتك أخبريني، أرأيتكما أخبراني، أرأيتكم أخبروني. هذه أرأيتك مش كما أرأيت، أرأيت أي هل رأيت، فأرأيتك كي تزيد الكاف، فهذا معناه في اللغة العربية أخبرني، أخبروني أرأيتكم. ذكرت الكاف هنا ولم تذكر في الآية السابقة، أرأيتم إن أخذ الله سمعكم، شكون اللي أكثر يأخذ الله السمع والأبصار ولا يأتي العذاب والساعة، ساعة ولا لا، يأتي العذاب أشد. فقال العلماء الزيادة في المبنى للزيادة في المعنى، زاد في الألفاظ للزيادة في العذاب. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله، أي العاجل الخاص بكم لا العام، لأن العذاب قلنا خاص بأقوام معينين أو عام وهو الساعة، لأنه يتحدث لهم. أخبروني إن أتاكم عذاب الله الخاص بكم أيها المكذبون بغتة، شو معناها بغتة؟ فجأة، أتاكم بغتة، والشيء المباغت هو الشيء المفاجئ الذي لا تشعر به، لا تراه، لا تحس به فيباغته، هذا شو معناها بغتة؟ بغتة. وبدأ بذكر المباغت قبل بغتة أو جهرة، ذكر المباغت الذي يأتي بغتة قبل من الجهرة. لماذا؟ شو يقول علاش؟ لأن المباغت أشد، أباك باللي كاين شيء، البغتة هو أشد في العذاب الذي يأتي يباغتك، مثلا الساعة تقوم على الناس وهم يبيعون في الأسواق، تمام، الساعة عندما تقوم الساعة العظمى لا تقوم هكذا الناس تستن يعني تنتظر، لتقومن الساعة وإن أحدكم ليبايع، لأن الرجل ليبايع الرجل في السوق، فتقوم الساعة قبل أن يمضي، وما يشتعل عليها دراهم، تقوم الساعة. شو بغتة، شيء عجيب، هكذا العذاب يأتي، فالعذاب الشديد يأتي بغتة، كذلك العذاب الخاص يأتي بغتة حتى تأتي صيحة حتى تأتي خسف حتى تأتي غير ذلك. فقال قل أرأيتكم أخبروني آتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة؟ الجهرة لا، جهرة ترونه تنظرون إليه، هذا هو العذاب، يأتي جهرة، أرنا الله جهرة أي أرنا الله ننظر إليه. كذلك هنا أتاكم عذاب الله جهرة، العكس تاع بغتة، بغتة يأتي وأنت لا تشعر، الجهرة لا، يأتيك وأنت تنظر إليه. قال العلماء يكون العذاب جهرة بأمرين، بعلامة أو بإعلام، بعلامة أو بإعلام. كيف بعلامة؟ بعلامة كقوله سبحانه وتعالى فلما رأوه عارضا، شكون هذا رأوه؟ رأوا السحاب عارضا، العارض جاي كما قلت هذا شيء عارض، سحابة صيف، ايش معنى عارضة؟ دوم السحابة في الصيف ما تدومش، يعني تجوز ترمي شيء وتروح. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم، سحاب كبير جاي نحو الوادي تاعهم، قالوا هذا عارض ممطرنا، فرحانين، قال هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. فلما يقال إنهم دخلوا تحت هذه الظلة تحت هذا السحاب فأحرقهم، نزلت منهم نار فأحرقتهم. إذن فهذا جاءت علامته طول، يعني مشافوه جاءت علامته، هذا بعلامة ولا إعلام؟ علامة. وكان بإعلام كقوله سبحانه وتعالى عن هود فعقروها، عن صالح مع ثمود فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. أبكش حال صعيب واحد يقول لك على ثلاثة أيام يجي العذاب، وكي غير يقول لهم على ثلاثة أيام يجي العذاب غير يخبرهم خلاص لا تنفع التوبة، لأن معرفة والعلم بالعذاب كرؤيته لا تنفع التوبة. غير عقروها قال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، هذا إعلام. إذن هؤلاء أتاهم عذاب الله بغتة ولا جهرة؟ جهرة. الأخرين بعلامة، هؤلاء بعلامة. كأن لا يأتيهم الناس، وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا وهم نايمين أو هم قائلون في القيلولة، هؤلاء أتاهم بغتة. فيقول الله تبارك وتعالى أخبروني إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة، على أي حالة من الحالات، في أي وقت من الأوقات، على أي صورة من الصور، سواء كنتم ترونه مستعدين له أو كنتم لم تروه غير مستعدين له، هل تنجون منه؟ كأسفة القوة، القوة على ربي سبحانه وتعالى، والقوة على الآية أيضا، كانوا يتحدون أرأيتم إن أتاكم العذاب، أي عذاب، على أي حالة، بغتة أو جهرة، مستعدين ولا غير مستعدين، هل تنجون؟ هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ هنا هذا هل حرف استفهام يفيد النفي، أي لا يهلك إلا القوم الظالمون، لا يهلك. إذن هذا يسمى مش تعلموا شوية اللغة، كان أحيانا استفهام يسمى استفهام حقيقي، وكان استفهام يسمى استفهام غير حقيقي، إنكاري تقريري فهم. استفهام حقيقي كيش تعرف هذا استفهام حقيقي؟ ينتظر الجواب، كم الساعة أو ينكر، أو ينكر عليك أو يستنى الجواب كم الساعة تقول، هذا استفهام حقيقي. الله يعلم كل شيء فهو ليس استفهاما حقيقيا، يستفهم حقيقة من يجهل، الله لا يجهل. إذن فهذا استفهام يمكن يكون تقريري في التعليم، ألم نشرح لك صدرك، يعلمه النعمة، ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك، فهم يريح. وكان لا إنكار مع المخالف، أفي الله شك، مش يستنى فيك جاوبون، أي ليس في الله شك، نفي. هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ لا يهلك إلا القوم الظالمون. شكون هم الظالمون؟ دليل قال المشركون، صحيح. الدليل إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم، وقال تعالى في سورة البقرة والكافرون هم الظالمون. الظلم أعظم ظلم على الإطلاق هو الشرك بالله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الظلم معناه في اللغة شو؟ وضع الشيء في غير موضعه، هذا هو الظلم، وضع الشيء في غير موضعه. أنت الآن أتيت بالعبادة فوضعتها في غير موضعها، وضعتها في مخلوقات، في ضعفاء، والمفروض تضعها عند الله سبحانه وتعالى. إذن الشرك لظلم، إن الشرك لظلم عظيم. وفي هذه الآية فائدة، قل أرأيتكم إن أتاكم، أخبروني إن أتاكم عذاب الله على أي صورة، بغتة أو جهرة، من يموت إلا القوم الظالمون، وينجي، اسكت عن غير الظالمين، مش تفهم، هل يهلك إلا القوم الظالمون وغير الظالمين؟ ينجيهم الله سبحانه. إذن في آية هذه فائدة، أما الأولى أن هذه الآية فيها وعد بأن الله سينجي رسوله صلى الله عليه وسلم ومن تبعه من المؤمنين، راح ينجيه، أو يقول له هل يهلك إلا القوم الظالمون، فهم أي لن يعم العذاب. تعرفوا قاعدة اخترات، الذنب يخص والعذاب يعم، قد تكون طائفة عصات وربي يأخذهم كلهم بالعذاب ويحشرون على نيتهم، لكن هنا فيه إشارة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم سينجيه الله هو من معه، كما أنجى نوحا ولوطا وشعيبا وصالحا وهودا ومن وإبراهيم ومن معه ومن تبعه. إذن هنا فيه وعد. وبتعرفوا في السورة، سورة الأنفال، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، لا لا، أي سيخرجك، فيه دليل باللي سيجد الله له مخرجا، وهو الأمر بالهجرة. والعذاب نوعان، عذاب بالسيف على أيدي المؤمنين، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، هذا عذاب في الدنيا. وعذاب ثاني عذاب الله، لكن وش قال الله؟ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وكي يخرج وما كان الله يعذبهم هم يستغفرون، ما دام هم يدعون مع الله، يدعون الله تعالى ويسألونه المغفرة، وكاين قوم هناك معهم يستغفرونهم المؤمنون، كاين مسلمون قعدوا في مكة حتى كي خرج النبي صلى الله عليه وسلم، قعدوا المستضعفون قعدوا في مكة، لن ينزل بهم العذاب. وهذا أيضا فيه إشارة ورسالة إلى المسلمين جميعا، إلى أنه لا ينبغي أن يعيشوا بين الكفار، لأنهم بهذا يعطلون الجهاد، هم يعطلون الجهاد. تعرفوا أن الله أوجب الهجرة، هجرة من مكة إلى المدينة حتى يصير جهاد، يلا خلوا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين يقاتلوا أهل مكة، علاش؟ ما دام المؤمنين معاهم خلطين ما قدروش أن قاتلوه. أول حكم من أحكام الجهاد هو تمييز الصفين، أول حكم، أي واحد يدعي معرفة الجهاد قلوا تعال، أول حكم من تمييز الصفين، لازم تكون هذا المكان وهذا المكان باين بهذا الكفار وهذا مسلمين، كي يكونوا مخلطين لا يجوز الجهاد، لا يجوز القتال أبدا حتى ولو كان شرعيا في تلك اللحظة، ما يجوز، علاش؟ كاين مسلمين معه، لا يجوز القتال. إذن شو الحل؟ يجب أن يهاجر المسلمون إلى المدينة حتى يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل، في سورة الفتح أكدت ذلك وقرأوها جيدا. فالذين يخلطون البغي بالجهاد يسموه جهاد، هذا خطأ، ما دام المسلمين مخلطين معه، هذا لو فرضنا أنه جهاد، لو فرضنا أنه جهاد لا يحل قتال المسلمين وهم لم لقتال الكفار وهم لم يتميزوا بعد عن المسلمين، هذا لو فرضنا أنه جهاد مشروع هو الحكم، فكيف وهو غير مشروع؟ فإنسان لابد يكون حاذق ماهرا بأحكام الجهاد في سبيل الله تعالى، ماشي لعبة، هذه حياة تحت مدها الله سبحانه وتعالى، مدها على مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ليس كما تريد أنت. لذلك احنا نسمو هذا العمل انتحار، انتحار شرعي، كما داروا النشيد الإسلامي وداروا رقص إسلامي، صابوا له دليل، قال لك الحبشة كانوا يرقصون في المسجد، الحبشة كانوا حاكمين الرماح يحمل رمح، كي تمشي بين الحدائق تقول لي بنك إسلامي دير واش تحب، زيت إسلامي بيع زيت كلش بالزيت، ويكتبوا يقول لك زيت ما بيش زيت الحبة السوداء، اخترت زيت الخلعة، اخترت زيت يجي نهاري بالك بليغة زيت الحبة السوداء، بليغة على الحبة السوداء علاش لا. المهم كل شيء شوف أي شيء حب يمشي يعطي له صبغة إسلامية، والناس للأسف يمشون هكذا وراءهم يعرعون. هذا انتحار، وهذا في الحقيقة بغي، سموه جهادا إسلاميا وليس بجهاد إسلامي إطلاقا. قال عز وجل، إذن هذه الفائدة الأولى شو يخرجنا عن الموضوع، أن هذا وعد من الله تعالى أن في إشارة إلى أنه سيخرجه وينجيه ومن معه من أظهر المشركين، هل يهلك إلا القوم الظالمون. والفائدة الثانية أن هذه آية من آيات الله على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيها هلاك المكذبين ونجاة المرسلين والمتبعين لهم، أعظم آية على صدق الرسل وكذب أهل الشرك. تكفي، يكفي أنه ما من نبي جاء بمثل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأنجاه الله وأهلك المكذبين، وكذلك سيحدث لكم. ثم هؤلاء الناس المشركين ما كانوا يعقلون ما قلناه الآن، ما فهمناه الآن لم يعقلوه، بل تركوه وراء ظهورهم وتعلقوا بالآيات، يريدون آيات. كان بعض الناس هكذا يريدون الخوارق، يريدون الآيات، فدائما يتعلقون بالآيات. غير تقرأ القرآن وقالوا لولا أنزل عليه آية من رب، نزلكم طالبوا بالآيات. وهذا الشيء الذي ذكرناه الآن، آيات معاي كونية وآيات شرعية وآيات رسالية، آيات عن الأخبار السابقة، آيات عن الأخبار اللاحقة، آيات في أنفسكم وتضرعكم إلى الله حال الضر دون غيره، أعرضتم عنها وتعلقتم بشنو؟ اجعل لنا الصفا ذهبا. كان بعض الآثار لا أدري إن صحت أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنقل لنا الصفا والمروة خارج مكة حتى تنبت الأرض، وخلاص ولا فلاح النبي صلى الله عليه وسلم، أنقل لنا الصفا والمروة خارج، ولا أنا لم أبعث بهذا، اجعل لنا لولا أنزل عليه كنز، علاش ما عندوش كنز، لولا أوتي كذا. هذا هو متعلقهم، يعني قلوب وعقول باردة لم تنظر إلى ما رأيناه الآن من آيات دالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. شوف كيف يجاوبهم الله سبحانه وتعالى، وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شو يقول لهم الله هنا وشو يقول لهم المولى سبحانه وتعالى؟ حاجة واضحة، يعني إن الله سبحانه وتعالى لم يرسل المرسلين ليأتوا بخوارق، ليأتوا بآيات على وفق طلباتكم، يعني الرسول لم يأتي للناس ليلبي طلباتهم، وش تحبوا الصفا ذهبا هاكوا انشقاق قمر، لا، ما أرسل الرسول من أجل هذا. لماذا أرسل الرسول؟ من أجل شيئين اثنين، البشارة والنذار، تبشير والإنذار. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، التبشير يكون بالخيرات لمن؟ للمؤمنين، والإنذار يكون بالعقوبات والنقمات للمكذبين الضالين. إذن قال العلماء في هذه الآية إشارة إليهم إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي ليلبي طلباتكم من المعجزات والخوارق، حبيت آمن؟ آمن على وفق الهدى الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن آمن وأصلح، دائما شرطان، الإيمان وحده لا يكفي، الإيمان يطلق عند السكوت عنه يدخل معه العمل، فإذا قرن معه الإيمان وأصلح والذين آمنوا وعملوا الصالحات، فمن آمن بعقيدته وأصلح بالعمل بشريعته، شرطان، فمن آمن بعقيدته وأصلح باتباع شريعته، ده لابد من إيمان بالقلب جازم وزيد وعمل بالشريعة الإسلامية، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تتكرر هذه الكلمة في القرآن الكريم مرارا، فالمعنى لا خوف عليهم في المستقبل ولا هم يحزنون على ما مضى، لا خوف عليهم فيما هو آت، ولا يحزنون على ما مضى وفات. دائما ما تحزنش وشو جاي، ما تخافش كاع منه، لك الهناء الكامل والطمأنينة العظيمة. زين، ولا تحزن على ما فاتك، وش ما فات من ذنوب عملتها، اعلم ان الله غفرها. لا تحزن ان خلفت خلفك ذرية، خلفت نفسك، فالله عز وجل خليفة في الاهل. فهم لا تحزن، المهم آمن بالله وأصلح. وهنا ننبه دائما الإخوة أنه لا يحل التلاعب بالقرآن الكريم، لأنه من وجوب التأدب مع القرآن أن لا نقتبس منه إلا في الجد. مش معنى الاقتباس؟ الاقتباس تأتي بشيء من القرآن وتستعمله في خطابك، أنت تتكلم به أنت في خطابك، تدخل القرآن في كلامك، جائز جائز، لكن في مقام الجد، في مقام الجد. أما في مقام الهزل ولا شيء بسيط ولا تافه، لا تأتي بالقرآن تقتبس منه. مثاله هذا، كثير من الناس يقول أنا لا أريد لا خبزا ولا هم يحزنون، يعني هنا اقتبس القرآن الكريم في موضع تافه، في موضع جد ولا شيء جد، هذا جد، أي شيء جد. لا أحدثك ولا هم يحزنون، لا هذا ليس بأمر عظيم. حتى هنا الله تعالى يتكلم عن الجنة، لا خوف عليهم في المستقبل ولا هم يحزنون على ما مضى، تتروح تجيبوا هكذا. إنسان لابد أن يعظم كلام الله سبحانه وتعالى، وإذا أراد أن يقتبس يقتبس في الدعوة إلى الله، يقتبس في النصيحة في الوعظ، ما أقدر في التهضرة تافهة لا تأتي به. إذن فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أظنها واضحة. لماذا قال وما نرسل المرسلين إلى مبشرين ومنذرين؟ ليدل على وظيفة الرسل. ما هي وظيفة الرسل؟ تبشير والتنذير والإنذار، وأثبتا للأنبياء الأمانة والصدق والتبليغ والفطانة. عندهم التبليغ والتبليغ، إما بالتبشير أو بالإنذار، هذه مهمة مهمتهم. ما تجيش للرسول وتقول له أنزل لنا كذا وبين لنا كذا. كما أن الطاهر بن عاشور أفادنا فائدة جيدة وهي مهمة، تعرف شو؟ والله كلام طيب، قال لك الرسول هو الذي يفرض نفسه على الأمة، مش الأمة تفرض نفسها على الرسول، الرسول هو الذي يتحدى الأمة، مش الأمة اللي تحدى الرسول. أنزل لنا كذا، الرسول هو الذي يأمر الناس افعلوا ولا تفعلوا، ماشي الأمة تبدأ تطلب ديرنا ديرنا. فأنت أعرض الحق على وفق مراد الله، فمن اتبعك فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، مفهوم؟ ومن كذبك فاعلم أن الله عز وجل سيعاقب، اتفقنا؟ في فائدة هذا، مرسل النبي مرسل، مرسل يبشر وينذر. والذين كذبوا بآياتنا، اللي كذبوا بالآيات السابق ذكرها من الآيات الكونية والشرعية والرسالية وغير ذلك، والذين كذبوا بآياتنا كلها ومنها الآثار التي يمرون بها، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. كان يمر على ثمود وعاد يشوفوا كيف فعل الله بهم، ومع ذلك لا يدركون ذلك. كما أن كثير من الناس اليوم ينظرون، يذهبون إلى المتحف إلى المتاحف وينظرون مثلا إلى مومياء فرعون، إلى جثة ستالين كيف عاد، لكن لا يعتبرون. فرض هنا يعتبر الإنسان أين كان وأين صار، إنسان يعتبر ليعلم أن النهاية إلى هذا المقام، فماذا قدم لهذا المقام، الإنسان يعتبر. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب. قد يقول قائل لماذا قال تعالى يمسهم، كأنه شيء قليل، لا لا، حاجة قليلة. في القرآن الكريم يتكرر هذا، أو ليمسنهم منا يلزمهم يصلاهم، صح؟ يمس، كلمة يمس، المس شو هو؟ وضع اليد على، هذا هو المس. قد يفهم الإنسان
باللي حاجة قليلة العذاب هذا باللي راح يعذب غير حاجة قليلة. نقول لك في القرآن الكريم كله ترى أو لا يمسنهم منا عذاب أليم. دائما تصير يمس تعبير بالمس، فالمس صح أصله هو وضع اليد على الشيء، لكن يطلق المس على تناول الشيء بشدة، يطلق على تناول الشيء بشدة. الدليل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ضربة صحيحة ولا سكنوا تغشاه لبسه، وترى يوم القيامة تتصوير الإنسان كما ترى عندما يسرع يتخبط عن يمين وعن يشين، كذلك آكل الربا يوم القيامة. إذن هذا المس قد يطلق على التناول الشديد جدا. وتقول العرب مسني خير كثير، وش تفهم؟ نالني خير كثير. وكان كان المقصود بالمس حاجة قليلة يصير تناقض، مسني خير كثير، مفهوم؟ والقاعد واقع، قاعد واقع، مفهوم؟ هذا مفهوم هذا. كذلك تقول العرب وكلكم تستعملون أنا في حاجة ماسة. إيش معناها ماسة؟ قليلة ولا شديدة؟
شديدة.
لكم قال قلتم شديدة. إذا المس يطلق على الشيء الشديد إذا تناولك الشيء بشدة، مفهوم؟ وماء مسوس تقصده الناس كثيرا، تقصده الناس كثيرا يعني بشدة، الأيدي تكثر مش مسوس، مسوس شيء آخر. يطلق المسوس على الذي ليس بملح وليس بعذب، بين هذا هو المسوس في اللغة يطلق. لأن كلمة صحيحة هذه، احنا نديروا الشدة مع بيش علاش خش فينا الشدة. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب، يمسهم العذاب الذي سبق ذكره وهددهم به، يمسهم العذاب ألهنا للعهد. فهم إن أتاكم عذاب الله، العذاب أي عذاب الله السابق ذكره، يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. الباء هنا تفيد السببية أي بسبب ما كانوا يفسقون، بسبب فسقهم، بسبب فسوقهم. والفسوق في اللغة، في اللغة الخروج. تقول العرب خرجت الحبة من قشرها، خرجت الحبة من قشرها، كما شوف خرجت هذه فسقت صافي. الانسان كيبدا ياكل لازم يشطارت تاع الدس واللوبيا، لازم يشطارت الصلاح، ما يجيبش يجيبها فاسقه. فهم فسقت الحبه اي خرجت، واطلق على العاصي فاسقا لانه خرج عن طوع الله، خرج عن طاعه المولى تبارك وتعالى، مفهوم هذا. والفسوق هنا قال ابن زيد هو الكذب والتكذيب، بما كانوا يفسقون أي بما كانوا يكذبون. المقصود من الآية أن العذاب إذا جاء فإنما يحيط بمن؟ بالمكذبين، بالعاصين، بالفاسقين، بالظالمين أنفسهم بالشرك بالله تبارك وتعالى. وآية في هذه السورة أيضا سورة الأنعام تشبه كثيرا هذا المعنى. شوف منيح، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب ما كانوا يفسقون. أي جاية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شو هو الظلم؟ الشرك، أولئك لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا. تشابه تام بين هذه الآية وما سيأتي. بين الله سبحانه وتعالى مهمة الرسل وأنها بقي شيء يسير ونختم. فبين لهم مهمة المرسلين أنها في البشار تبشير والإنذار، لا أن يأتوا بالآيات على وفق متطلباتهم ورغباتهم. قال عز وجل وهو يقيم الحجة عليهم، يقيم الحجة عليهم. اسمع منيح كيف تقوم الحجة. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. شوف منيح هذه الحجة والبرهان وارد في هذه الآية. الله سبحانه وتعالى يبين لهم أن الرسالة ليس معناها أن تأتي بآية ومعجزة، مش بالضرورة جاءت اللهم بارك، ما جاءت الله يسهل. علاش؟ لأن الرسالة معجزتها العظمى هي الهدى الذي جاءت به، الهدى الشرع الذي جاء به يكفي أنه معجزة، الهداية التي تجدها في قلبك. شوف مثلا دائما ذكرها لكم هذه، وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تحبوا آية؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعظم آية هي السعادة التي يجدها المسلم في قلبه، أعظم آية على صدق هذا الدين تلك الطمأنينة التي يجدها المؤمن بعبادته. فهذه آيات من آيات الله، الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن مهمة الرسول هي تبليغ الخلق أمر الخالق، بيان الخلق طريق الخالق، بينهم الطريق. فوالله هذه الآية عظيمة جدا. تعرفوا القرآن يعلم لك أسلوب الحوار، كيف تحاور من المخالف. ما يخالفكش مسألة فقهية، خالف في ثلاث أصول: توحيد، الرسالة، واليوم الآخر. هنا الله سبحانه وتعالى يقول لهم، قل لهم لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. شو معنى هذا الكلام؟ يعني أنا جئت فقلت لكم أنا ماذا؟ أنا رسول. هكذا جاء قال لهم أنا رسول، والرسول معجزته شو؟ الهدى. فطالبوني بمعجزة من هذا الجنس، تشريع، أعطينا كلام، أعطينا دواء للنفس، النفس قلقة داويها، أعطينا كلام يداويها. هذا هو المفروض كنت نستنى فيكم هكذا. أنا لم آتي أقول لكم عندي خزائن الله حتى تقولوا لي لولا أنزل عليه كنز، فهم؟ لم آتي وأقلت لكم عندي خزائن الله حتى تقول هل فجر الأرض ينبوع من الأرض ينبوعا، أو فجر الأنهار خلالها تفجيرا. علاش؟ هل قلت لكم عندي خزائن الأرض؟ الله، عندي خزائن الله يعني خزائن، سنشرح بقى نفهم المدلول تاع الآية العام. أنا لم آتي وقلت لكم إني ملك، أملك عندي خزائن الله، حتى تطالبوني بماذا؟ اجعلوا الصفا ذهبا وانزل لنا كنزا. زد، ولم أقل لكم إني أعلم الغيب حتى تطالبوني بمعرفة بعض المغيبات، لأنهم طالبوا النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخبرهم ببعض المغيبات كثير. حتى بعض المسلمين ضعاف كانوا يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم هذا، من أبي؟ وجاريتان كانتا تنشدان وتقولان وفينا رسول يعلم ما في غد، فقال عليه الصلاة والسلام لا يعلم ما في غد إلا الله. زد، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله فتطالبوني بالمال وبالذهب والفضة والأنهار، ولا أقول ولا أعلم الغيب، وأي ولا أعلم الغيب حتى تطالبوني بمعرفة بعض المغيبات، ولا أقول لكم إني ملك حتى تعطلوني من صفات البشرية. تعرفوا الكفار تعجبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يمشي في الأسواق ويأكل الطعام. هذا رسول الله يأكل الطعام، ولاش قلت لكم أنا ملك؟ مفهوم؟ هل قلت لكم إني ملك؟ فهذا فيه حجة للنبي صلى الله عليه وسلم، أنا ما قلت لكم عندي خزائن الله، ولم أقل لكم أعلم الغيب، ولم أقل لكم الأمر الثالث إني ملك حتى تطالبوني بما تطالبون. إنما قلت لكم أنا بشر رسول يوحى إلي من ربي، فطالبوني بمعجزة من جنس الرسالة تاعي. فلو كنت قلت لكم إني ملك، جئت لأفجر لكم الأنهار في الصحراء، وجئت لأرفع عنكم المجاعة، هنا صح، طالبوني بما شئتم. مفهوما؟ هنا سكتهم الرسول صلى الله عليه وسلم، من اليوم ما يجوز لهم شي طالبوا بآية، ولو طالبوا بآية فإنما هو تعنت. قل، افتتح الكلام بالأمر قل، يبقى دائما الحوار ساخنا والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغا. لا أقول لكم عندي خزائن الله، الخزائن جمع خزانة، والخزانة هي البيت أو الصندوق، مو بالضرورة كي تسمع الخزانة، يمكن تكون بيت خزانة يخزن فيها تخزن فيها الأملاك والمنافع تخزن فيها. والذي يقوم على الخزانة هو الخازن. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له أنا لست خازن الله، إنما أنا بشر. وفي هذا والله موعظة للداعية والإنسان عندما يبلغ الناس الحكم الشرعي في أي مكان لا يربطهم بالمادة الفانية، يربطوش بالمادة الفانية. أنت تب إلى الله تدخل الجنة، اربطوا بالجنة، اربطوا بالجنة فقط، لأن الجنة لا تفنى. تربطوا بالشيء الذي لا يفنى، تربطوا بالمال الفاني وكما يجيش يرتد. وهذا سر قوة الإسلام بخلاف غيره من الطوائف والأديان يعرضون عليهم متاع الزائل والنعيم الحائل. الإسلام يعرض النعيم الدائم. ونحب نقنعك بهذه الفكرة. أقرأ في مسند الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدور على القبائل فيقول من يؤويني حتى يظهر الله كلمته ودينه وله الجنة. حاجة عجيبة، إنسان مشرك ما يعرف ما مش قابل اليوم الآخر، تروح تقول له تبعني لك الجنة، هو أصلا لا يؤمن باليوم الآخر. قال لك العلماء كان صريحا صلى الله عليه وسلم، تحب الجنة هذه شيء وعدنا الله إياه في العالم الآخرة، حبيت الله ما بالك، ما حبيت الله يسهل، سيظهر الله دينه بغيرك. فتربط الناس من أول يوم بالشيء الذي لا يفنى، ما تربطوش بالشيء الذي يفنى. لا بير أنه بعد ذلك تذكره بأن الله وعدنا خير الدنيا والآخرة، خير الدنيا والآخرة. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، أي لم يسبق لي أن قلت لكم عندي. قالوا له نزلنا كتاب نقرأه في سورة الإسراء، قالوا نزلنا كتاب نقرأه فيه نبأ من قبلنا وخبر ما بعدنا، علاش قلت لكم أعلم الغيب؟ لو كان قلت لكم أعلم الغيب ثم نزلنا كتاب ما قلت لكم ذلك. ولا أقول إني ملك، لأنهم استنكروا عليه بعض الصفات البشرية فقالوا كما في سورة الفرقان وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. الشاهد أيها الإخوة أن الأمور قد اختلطت كثيرا في الجاهلية بسبب الأفكار التي كانت تنتشر فيها في الجاهلية، حتى اختلطت صفات النبي بصفات المشعوذ، صفات النبي بصفات الساحر، صفات النبي بصفات المجنون الأجدب. عاش مثل المجنون، مجنون تمحبول فهم. لذلك الصوفية كانوا الصوفية غولات الصوفية كانوا يجعلون المجنون أحسن أولياء الله. المجذوب هذا الإنسان مقطع ومهبول يمشي عريان عريان، هذا يقول هذا ولي الله، أو قال عارف أشياء وحنا ما عارفها. لا يعرف لأهل الفضل إلا أهل الفضل قيمتهم، كذلك لا يعرف لأهل الجنون إلا أهل الجنون قيمتهم. أنتم مجانين عرفتوا قيمة المجنون، إحنا المجنون مجنون، إحنا نقول عليه مجنون مسكين الله ربي يشفيه، كي مر بي يقول الحمد لله الذي عافانا ما ابتله به فضلنا كثير من خلق تفضيله. اختلطت، أعود فأقول قارن دائما بين الشرك القديم والشرك الجديد، اختلطت كثيرا صفات النبي بصفات الساحر الكاهن الأجدب. حتى نعطيك معلومة، في اليونان وحضارة اليونان القديمة زعما كان الإنسان الأجدب المهبول هذاك يتكلم، يتكلم بأشياء ويقول لك أو يتكلم بأسرار لا يعرفها إلا قلة. هذا المهبول يضرب بأسرار، إحنا المهبول عبك رفع القلم عنه، قال لك يتكلم بأسرار لازم له اسمع باليونانية، باليونانية اسمه مايتي، لغة اللاتينية القديمة، هذا مايتي. يجيب واحد يفسر كلامه لازم له مترجم، هذاك المترجم عبك واسمه بروفات، البروفات. إذن أصل كلمة البروفات أصلها كلمة يونانية معناها المترجم عن المجنون عن الأجدب، ثم ظلت هذه الكلمة مستعملة في اللغات اللاتينية كلها، تعرف الفرنسية والألمانية والإنجليزية، ميسنجر والبروفات كيف كيف عندهم. البروفات هو الرسول يقول، إحنا نقول لا بروفات هو المترجم عن المجنون. فما عرفت كيش جت الكلمة هذه، لكن احنا نستعملها اليوم بهذا المعنى لأن غلب استعماله. لك هاو أصلها بروفات، ما أنت عارف حبيت نقول لك باللي اختلطت قديما النبوة مع السحر، فعادوا ما يميزون بين النبي والكاهن، فصاروا يطالبون من النبي ما يطلبونه من الكاهن والساحر والأجذب. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لهم معنى الرسالة: ما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قلوا لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، أنا عبد رسول مبلغ فقط، عندي حتى دخل بهذه الأشياء حقيقة عظيمة. ويليت صوفية زماننا يعلمونه. أنا مرة في معهد تكوين الإطارات، أنا أسمهم القطارات الدينية، تسمع كلمة هذه عظيمة، نجلس جالس، كنا ندعو إلى الله سبحانه وتعالى توحيد الله عز وجل، شرك عجيب، طلبة راح يغدوا يقولوا أئمة. صارت لي مناظرة بين واحد من الصحراء، قلت له يا أخي الكريم كذا وكذا، قال ليش متأخذ الصوفية والأشاعر على ضلال، هولك هولك. قلت له أنا حبيت نقربه، قال بك الصوفية وش يقولوا كما فلان اللي عندكم كذا، يقولوا باللي الشيخ تاعنا يعلم باللي دوكا ويسمع واش راك تقول. انا بالي دوكا زعما انت او يسمع شنو يقول لك تقول، انا باه يقول هكذا. قال لي طبعا عندهم الحق. واش معنات عندهم الحق؟ كيفاش عندهم الحق؟ قال لي صحي، دوكا هو في الصحراء ويسمع شنو يقول لك تقول، نتحافظ كلام الله. جبت هذا الآن، قل لا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، كيف يعلمه شيخه؟ هذا هو الضلال المبين، هذول راح يصيروا أئمة. نعم، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، ناس يدعون إلى النار والعياذ بالله. في إنسان يحذر، حقائق الشرك واحد، مظاهر تختلف. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ الأعمى هو الضال والبصير هو المهتدي الذي أناره الله تعالى بالوحي. أفلا تتفكرون؟ تفكروا في أمرين، تفكروا في وش يدعوكم، يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم للتفكر في أمرين. الأولى، فرقوا بين صفات الله وصفات العبد. العبد فقير ضعيف، الله هو الذي له خزائن، هو الذي يعطي ويمنع، هو الذي يعلم الغيب. فرقوا بين صفات الله وصفات العبد. ثانيا، فرقوا ميزوا ما تطلبونه مني وأنا رسول، وما تطلبونه من الملك والساحر والكائن. أنا لم أقل لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إن لكم إني ملك، ما قلت لكم، ميزوا فكروا. وهذا التفكير قاد كثيرا من الناس إلى الإيمان. وهذه الآية تشبه كثيرا قوله تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يتفكرون. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. وبارك الله فيكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصحة فطركم.